أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور أنوار الزمان محمد وعلى آله نواميس الدهر، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الروايات التي وردت الدالة على مبطلية تعمد الالتفات، وهذه الروايات كما مر بنا في صدد بيان المانع والقاطع، زيادتان على ماذا؟ زيادة على أصل شرطية الاستقبال. للمفروض إحنا نبحث في هذه الروايات في المفاد الزائد لها على أصل الاستقبال، لا في أصل الاستقبال. أصل الاستقبال جملة وافرة من أدلة القبلة والاستقبال مرت سابقا في بحوث مقدمات الصلاة بحمد الله. الآن الكلام لا، الكلام في جعل واعتبار وتقنين من الشارع لمعنى زائد على أصل شرطية القبلة والاستقبال. يعني مع لو فرضنا أنه قد حفظ الاستقبال والقبلة بالمعنى اللازم، سواء في حالة السهو في حالة العمد، حفظ هو وحصل خلل في شيء زائد. هذه الروايات في صدد بيان حصول الخلل من جهة الخلل في الدائرة الزائدة، في الدائرة الزائدة على أصل القبلة والاستقبال. مثل ماذا؟ مثل ما مر بنا موثقة عمار ظهرا قرأناها، موثقة عمار في أبواب القبلة الباب العاشر الحديث الرابع. لاحظوا في أبواب القبلة بعض روايات أبواب القبلة رغم أن صاحب الوسائل ذكرها في القبلة، هي مفادها ليس متعرض لخصوص القبلة والاستقبال، بل متعرض إلى أمر زائد. فترى رواية واحدة قد يكون صاحب الوسائل فقط ذكرها في القبلة والاستقبال، ولم يذكرها في وين؟ ولم يذكرها في باب قواطع الصلاة، والحنة جزء من مفاده مرتبط بالقواطع. هذا يجب أن يكون الباحث فطن، ومرارا مر بنا هذا، ربما ننبه على الأخوة أن متابعة الفقهاء لتبويب صاحب الوسائل أو لتبويب الكليني أو لتبويب الصدوق أو لتبويب التهذيب، متابعتهم في درج الروايات في تلك الأبواب، متابعتهم لهؤلاء الأعلام بنحو مطلق نوع من التقليد، لأنه كثير من الروايات التي يريدوها في باب قد مشتمل على فقرات مرتبطة بأبواب أخرى هم لم يريدوها فيها، والحنة لها صلة. الفقيه الفطن يجب أن يكون عنده تنبه أن هذه الفقرات رحمة الله على الشهيد الثاني عند هذا الدهب القدماء كذا يقول وفي الرواية فوائد، ربما يسوق لك 10 فوائد. مقصود 10 فوائد يعني ماذا؟ يعني 10 مواد موجودة في الروايات لكن لأبواب عديدة مو لباب واحد. وإن أدرجت هذه الرواية فقط في باب افتراض القبلة، هذا يجب أن يلتفت إلى الفقير. أما أنه كما حدد لي الحر العاملي في باب قاعدة التبعية أشوف أروح له الروايات اللي أوردها مرسلة أو ضعيفة أو مفادها ضعيف، أقول إذن كل الأدلة الواردة مثلا في قاعدة التبعية لا تنهض، زو من قال لك أنه روايات التبعية فقط محشورة فيما جمعه صاحب الرسالة؟ غفل عن روايات كثيرة موجودة حقيقة. هذا مثال سموه مثال نظري، مثال حقيقي بعد. روايات التبعية موجودة في أبواب الإرث، صاحب الوسائل حشرها هناك في أبواب الإرث، لأن هي المفاد الأصلي في أبواب الإرث مبني على قاعدة التبعية. ما أدرج لذلك الآن المتأخرين يشككون في جملة من تفاصيل قاعدة التبعية، نتيجة أن الروايات التي أوردها صاحب الوسائل في باب قاعدة التبعية إما ضعيفة سندا أو دلالة أو مجملة وفلان، ومن هذا القبيل كثير. فالرواية الواحدة يجب أن لا يتابع الباحث في الفقه المحدثون الكبار في درجهم الرواية. هو يعني الشيخ الطوسي لا حجية فيما يعينه لي في انتساب هذه الرواية بهذا الباب. هو فهم الشريف، فهم صاحب الحر العاملي، فهم الصدوق، بس أنا إذا التفت وتفطن قد التفت أن مفاده يرتبط بعدة أبواب يمكن استثماره في جملة من المسائل. وما أكثر هذا، أوليس ما في الحديث النبوي المعروف رب حامل فقه؟ لا بمعنى الإنسان أفقه، لا، يعني طبيعة عقول البشرية وجهود البشرية هي تتراكم تتكدس جهود، تصير عملية فقهية أعمق أكثر فأكثر، هذا معناه. كموثق المهم عمار في أبواب القبلة، لكن له صلة بالقاطعية، الباب العاشر الحديث الرابع عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من صلى على غير القبلة في وسط ضمن الحديث قال عليه السلام وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة. شوف لاحظ هنا لم يكتفي عليه السلام في الرواية على بيان أصل شرطية القبلة والاستقبال، يعني بل تعرض إلى أن الاستدبار ولو في غير أجزاء الصلاة بل في الأكوان والآنات المتخللة بين أجزاء، الاستدبار للقبلة قاطع تلقائي للصلاة. هذا معنى زائد غير شرطية الاستقبال. رواية واحدة تتعرض إلى أمرين، ثم يحول وجهه فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة، يعني يبتدي الصلاة مرة أخرى. مرة أن هذه طائفة من طوائف الروايات الدالة على مانعية الاستقبال، عفوا مانعية الاستدبار، هذه كان ما كانت بلسان الاستدبار. لسان طائفة أخرى لا، دالة على أن مطلق الالتفات قاطع، مثل صحيحة محمد بن مسلم في أبواب قواطع الصلاة الباب الثالث الحديث الأول عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته قال لا ولا ينقض أصابعه. هنا طبعا لا ينقض أصابعه مكروه، لكن لا يعني أن الالتفات مكروه، لما مر مرارا عند تحقيق المتأخرين الآن في الأعصار الأخيرة أن في سياق السياق لا ليس الدليل على وحدة الحكم، قد يكون حكم إلزامي بين عشرات الأحكام الندبية يذكرها الشارع، لأن القاسم المشترك في المعنى الاستعمالي أنه نهي، والنهي بلا ترخيص يصير إلزام إما وضعي أو تكليفي، وإذا أتت قرائن على الترخيص في جملة من السياق الواحد لا يعني ذلك الترخيص فيما لم يرد فيه ترخيص، لأن اللزوم والندبية كما حقق أخيرا ينتزع من الترخيص الشارع ولا ترخيص مع ضميمة الطلال أيضا. إذن هذه رواية ناهية عن الالتفات مطلقا. مصحح الفضيل وربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا، هذه الرواية المصحح موجودة أيضا في أبواب قواطع الصلاة الباب الثالث أيضا الحديث السادس، فأقم وجهك للدين حنيفا. قال تقيم في، شوف هاي لاحظ أصل شرطية الشرط متعرض له. لاحظ هذه الرواية أيضا كما تتعرض لشرطية الشرط تتعرض للقاطع، صاحب الوسائل لم يردها، افترض في أبواب القبلة أوردها في أبواب القاطع، لكن لا يعني أنها ليس لها صلة بأبواب الشرطية. فهذا يعتمد على تتبع الباحث نفسه في الفقه، لا يتكل على ما أنجزه صاحب الوسائل من جمع روايات في باب، بل يجب أن يكون له تتبع. من ثم كثرة قراءة كتب الروايات تعطي الإنسان إحاطة وتضلع بمضان الروايات. المهم قال عليه السلام في سؤال الراوي عن فاقم وجهك للدين حنيفا، قال تقيم في الصلاة ولا تلتفت، هني شوف تقيم في الصلاة أصل الشرطية، ولا تلتفت، تقيم وجهك يعني. هني اللطيف أن الشرطية ليس فقط للبدن، حتى الوجه، وإن كان الوجه قد يطلق على مجموع البدن ما يواجه الإنسان من إنسان آخر، لكن أيضا يطلق على العضو الخاص، العضو العالي في الإنسان. قال تقيم في الصلاة يعني تقيم وجهك مستقبلا، هذا أصل شرطية الشرط. ولا تلتفت يمينا ولا وشمالا، هذا نهي مطلق عن الالتفات، واللطيف سواء بالوجه أو بالفضل عن البدن، أنا هو في صدد الآن الوجه، فالوجه أيضا لا يلتفت به، نهي مطلق. هذا من ضمن هذه الطائفة، أيضا طائفة اللي فيها إطلاق في النهي، صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا مصحح الفضيل وربعي، أنا اشتبهت ذكرت أبواب القواطع الصلاة، مصحح الفضيل وربعي في أبواب القبلة الباب الأول حديث السادس، أما المصدر الذي ذكرت الأخوان هذا ما صحيح أبي بصير، أبواب القواطع الصلاة الباب الثالث حديث السادس، الباب الثالث حديث السادس، هذا صحيح أبي بصير. صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة. فجعل صرفت وجهك، اللطيف ليس صرفت بدنك، أي مهمة يعني، حتى لو لم يحصل التفات بالبدن، التفات فقط بالوجه بحسب هذه الرواية أعد الصلاة. يعني ماذا الآن نبحث الآن، لاحظوا في المحمول لم يقل عليه السلام فأعد الجزء الذي تشاغلت به عندما صرفت وجهك، قال أعد الصلاة. أعد الصلاة يعني ماذا؟ إن هذا ليس موجب لبطلان الجزء فقط، بل لبطلان ماذا؟ الكل، يعني مثل قاطع. مر بنا كيف نميز بين مانع الجزء وبين ماذا؟ مانع الكل هو القاطع. الآن هنا أمره بإعادة كل الصلاة. نعم صرف وجهه، الصرف يعني درجة شوية شديدة من الالتفات، مو اللفاء شديدة جدا، حتى لو ميلان افرض 45 درجة يقال صرف وجهه، مو بالضرورة يكون فاحش بهالمعنى، لكن نعم شوي أخص من عنوان الالتفات. هذه طائفة ثانية. طائفة ثالثة، ما دل على عدم البطلان مطلقا، مطلقا لا يبطل، عكس الطائفة التي مرت الآن، مثل ماذا؟ معتبرة عبد الملك، هذا الطريق ليه صحيح، عبد الملك بن عيين أو معتبر عبد الملك، هنا في هذه الطبقة ظهر عبد الملك بن عيين أو المردد بينهم ثقات المفروض يعني المشهورين، وهذا دائب عند المحدثين والرواة، أنه إذا كان شخصية في دي الطبقة مشهور لا يأتون بالاسم كاملا، يقول عن يونس، أي يونس؟ باعتبار في هذه الطبقة يونس بن عبد الرحمن مشهور أو يونس بن يعقوب مشهور، يكتفي عن أن يقول لك يونس بن يعقوب أو يونس بن عبد الرحمن بحسب الموارد، يقول يونس يعني أقصد واضح. فهنا لا نقول يونس مشترك وبعضهم مجاهيل وغير ثقات، لأنه دائم ديدا روية موجودة عند المحدثين سواء المتأخرين أو الرواة نفسهم، ديدا موجود أنه يختصرون الاسم تعويلا على الشهرة في الطبقة، دائم هذا. نفس الشغطسي مرارا في التهذيب وقفنا عليه، هو الشغطسي في سند معين في طبقة ما يقول يونس عن محمد عن فلان، ما يجي ما يفصح في نفس دي الرواية، جايبينها في باب آخر في التهذيب أو في الاستبصار، قال يونس بن عبد الرحمن مثلا عن مثلا افترض محمد ابن الفضيل مثلا عن الفضيل، هم جرى يفصح نفسه عنه، بس تعويلا على الشهرة هنا لم يفصح. يونس بن عبد الرحمن لم يدرك ظاهر محمد بن مسلم، ما أتذكر رواية فيه موجودة يونس عن محمد بن مسلم، محمد بن الفضيل بن يسار ليش موجود؟ المقصود أيام ما كان. فمن هالقبيل هذا كثير، واحد لازم يلتفت، هاي يسمونه فصل من فصول علم الرجال وعلم الحديث، يسمون يعبرون عن المشتركات، أكو نكات هناك فيه إذا واحد ما يتضلع بها ما يلتفت لها يبني عن الرواية مجهولة أو ضعيفة أو فلان، هذا لا، لابد يلتفت واحد إلى الأمور. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة، سؤال مو عن شرطية القبلة، لاحظوا عن القاطع، أيقطع الصلاة؟ قال لا، وما أحب أن يفعل، سعين مطلق في عدم الفساد في قبال دي الرواية الأخرى. لكن سنبين عندنا طوائف مفصلة مثل الطائفة موثقة عمار التي خاصة بالاستدبار، فتكون أخص وجه جمع بين الإطلاقين. طائفة أخرى مفصلة ما دل، طبعا هذه رواية معتبرة عبد الملك بن أعيان موجودة في أبواب قواطع الصلاة الباب الثالث الحديث الخامس. طائفة مفصلة أخرى ما دل على أن المدار على الالتفات بكله، موثقة عمار بينت المدار على الاستدبار، ما حصلت طبعا لكن ذكرت الاستدبار. هنا تجعل الضابطة ما إذا التفت بكله، بس حتما الآن خلينا نقرأ الرواية كصحيح زرارة في الباب أبواب قواطع الصلاة الباب الثالث الحديث الثالث، أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا، شرط بعد، إذا كان بكله، يعني إذا لم يكن بكله فلا يقطع الصلاة. زين الآن ما الضمير كله يرجع إلى من؟ كله يعني كل المصلي جسمه، كما كثيرين من الأعلام طبقات الفقهاء هكذا فسروا الرواية، البعض قال لا كله المراد به بكله يعني كل الالتفات، لكن ظاهرا في تكلف مو ممتنعان، يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، بكل الالتفات تكلفي، ظاهرا بكله ينصرف ما لم تكن قرينة أقوى، ينصرف إلى كل المصلي كما فهمه المشهور، وإن كان هذا بكل الالتفات يمكن يعني استعماله، لا بكله يعني كل المصلي يعني كل بدنه، الأقرب في استظهار دي الرواية ظاهرا بكله، لكن سيأتي أنه عندما تأتي طائفة تذكر ضابطة من الضوابط لا يعني حصر الضوابط بها، قد تكون الضوابط متعددة ويجمع بينها. هذا شبيه ما ذكروه إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، لا تهافت وتدافع بين الضابطتين، يجمع بينها بنحو أظهر أنحاء الجمع أن يجمع بينها بأو لا بالواو، يقولون عبر عن الجمع الأوي مو الجمع الواوي. أظهر لأن ظاهر كل ضابطة أنها مستقلة، واقعا ما كذا، أظهر في حصرية، الحصرية فيها ظهورها في الاستقلال أظهر من ظهورها في الحصرية، فيرفع اليد عن الحصرية ولا يرفع اليد عن الاستقلال في التأثير في الحكم. إذن الضابط الثانية غير الاستدبار الالتفات بكل البدن. الطائفة أخرى مفصلة جاعل المدار على ليس الاستدبار، على الالتفات إلى الخلف. الآن الالتفات إلى الخلف الالتفات بكل البدن، الالتفات بالوجه أو الالتفات بالرؤية، ثلاث محتملات. التفت إلى الخلف يعني رأى خلفه، أو واجه صفحة وجهه للخلف، أو واجه بدنه للخلف مثل الاستدبار. إذا واجه بدنه للخلف استدبار الذي مر في الطائفة السابقة، أحد الطوائف السابقة. أما التفت بوجهه هذا وين، أو التفت بالرؤية هذا متقارب، الالتفات بصفحة الوجه والالتفات بالرؤية متقارب إذا تتذكرون. الآن خلينا نقرأ الرواية، لماذا متقارب؟ مر بنا إذا التفت لا يستطيع الإنسان أن يرى من خلف، طبيعة العين ترى ماذا؟ العين حتى الواحدة من قدرة الله ترى 180 درجة، يعني مساحة 180 درجة. فالإنسان ما دام وجهه تلقاء القبلة يرى إلى نقطة اليمين ونقطة اليسار، نقطة الصفر كما مر بنا أمس. أما إذا مال بوجهه إلى اليمين سيما إلى نقطة الصفر، تلقائيا صفحة الوجه وهي الجبين غير الجبهة، لأن الجبين تميل عن الجبهة كما مر بنا مرارا 26 درجة. فإذا كانت جبهته تلقاء نقطة الصفر في اليمين أو نقطة الصفر في اليسار في الشمال، جبينه سيكون تلقاء ماذا؟ استدبار، وبالتالي سوف يرى من خلف أيضا. ففي تقارب بين ضابطة الرؤية إلى الخلف أو استقبال صفحة الوجه إلى الخلف. المهم الرواية هذه كصحيحة علي بن جعفر في أبواب قواطع الصلاة الباب الثالث الحديث الرابع. قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه في الثوب أو يمسه؟ يعني طبعا سؤال عن عدة أمور مو فقط هاي الحالة، تتضمن عدة أمور، تتضمن كفعل نظر ومس الثوب، تصرف فعل حركات، وأيضا تستلزم الالتفات. فهو عليه السلام يتعرض إلى كلا الناحيتين. قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنه لا يصلح. هنا وقع الكلام في ما هو مفاد ذيل الصحيح، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت. هل بمعنى أنه لا يلتفت بوجهه إلى الخلف؟ فالإمام ينهى عن خصوص الالتفات بصفحة الوجه إلى الخلف، أو المراد لا يلتفت بالرؤية إلى الخلف. جملة من الأعلام قالوا وما يدعم أن المراد الرؤية أن الإنسان عادة يريد يفحص ثوبه من الخلف لا يعوج رأسه أو صفحة وجهه كلها إلى الخلف، بل إلى نقطة اليمين صفر يعني 90 درجة، وعادة ما يجر خلف ثوبه شيئا ما إلى الأمام، العادة هكذا. فإذا هنا هو عليه السلام فإن كان في مؤخره فليلتفت، جعل الضابط رؤية الخلف، والميل بالوجه إلى اليمين نقطة اليمين ونقطة اليسار بناء على هذا الاستظهار. فهنا الالتفات إلى الخلف، إذا المراد منه ماذا؟ المراد منه رؤية الخلف بهالنمط. من هذه الطائفة أيضا التي تجعل مدار على الالتفات إلى الخلف مصحح علي بن جعفر، ورواه ابن إدريس في السرائر عن كتاب جامع البزنطي. جامع البزنطي من الكتب المشهورة. الأنسي الخوي رحمة الله عليه يستشكل في سند السرائر إلى جامع البزنطي لأنه لم يفصح عن سنده. المحقق الحلي في المعتبر 100 سنة بعد المحقق الحلي، عفوا بعد ابن إدريس، يجعل أحد مصادر كتاب المعتبر في رديف الكتب الأربعة، بل مقدم عليها جامع البزنطي، بل حتى الشهيد الأول وصل له. فهذا كتاب من الكتب المشهورة لأنه واصل إليهم بطريق الآحاد كي ينقنق أو يوسوس فيه. على حال هي مسندة في طريق آخر. قال سألت عن الرجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته؟ قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود. هنا التفات إلى الخلف أولا ليس بالبدن، العادة هكذا، إنما بالوجه، ثم بالوجه ليس كل صفحات الوجه، هو المقدار الذي يرى به، يلتفت بوجهه تبعا أو مقدمة لكي يرى. الالتفات، الالتفات في اللغة أشرنا إليه، لو ما أشرنا إليه، الالتفات في اللغة أصل بالحاضر الرؤية، رؤية العين، التفت إليه يعني أبصره سمعه. صفحة الوجه أو البدن يمال بها لأجل تحقيق السمع والبصر، أصل الالتفات من جهة التحقق العيني تكوينا أو لغة هو بلحاظ السمع والبصر. هنا الكلام في المبصرات فواضح فيها أن المراد، وإلا الجهات الجغرافية ما تسمع، تبصر خلف وأمام ويمين وشمال، هي تبصر وليست تسمع. إذن بلحاظ الرؤية، فالأصل في الالتفات عمدة استظهارنا من هذه الطواف كيفية الجمع بينها، أن الأصل في الالتفات هو الرؤية. هنا إذا أتى بقيد معين يحمل على القيد وإلا فيحمل على الرؤية. فهنا الالتفات إلى الخلف الأصل فيه التفات بالرؤية. نعم لا بد من الميلان والالتفات بالوجه شيئا ما أو مقدمة كي يحصل أن تحصل الرؤية بالعين إلى الخلف، ويكفي في حصول الرؤية إلى الخلف كما مر بنا الالتفات بالوجه وشيء من أعالي المنكبين الالتفات بالوجه إلى نقطة اليمين صفر صفر يعني 190 درجة، أو نقطة الشمال الصفر يعني الغرب الصفر يعني أيضا 190 درجة، مقدمة لأن يرى بعينه خلفه، لأنه هو الالتفات لأجل ماذا؟ لأن يتنبه إلى خلفه، ما هو ما حصل يحصل بالرؤية. فإذا ضابطة الالتفات إلى الخلف بالرؤية تنطبق مع ما مر من أن الالتفات بالوجه ترتبط. الالتفات بالكل لا ننفي ضابطيتها، لكنها ضابطة أخرى المدار على هذا، وهذه تفاصيل تقيد إطلاق الطائفتين المبطلة والطائفة غير المبطلة. هذا بالنسبة إلى إذن ماذا صحح في النافلة؟ مو بعيد، لأن في النافلة طبعا هذا الصدور السهوي، ها مو عمدي الصدور السهوي، لكن في الفريضة يبطل، في النافلة مو بعيد يلتزم، لأن النافلة في الأصل مع الحركة طبعا يصح فيها ماذا في النافلة؟ تذكرون مر بنا في بداية تأسيس القاعدة هنا في مبطلية الالتفات أنه ينبني على تحديد دائرة الشرط الوجودي أولا، دائرة ما بين الشرق والغرب، أو خصوص الخط المستقيم، أو مرة بنا، كي نحدد أن الالتفات عن ما هو قبل الزائد عنه ماذا؟ الزائد عنه، أي نعم هذا هو القاطع. نعم، وفي فرق بين قبلة النافلة وقبلة الفريضة، لا أقل في حالة الحركة أقصد. أيضا هناك طائفة أخرى مفصلة، إذا مرت عندنا طائفة الاستدبار، طائفة الالتفات بكل كل جسم، طائفة الالتفات إلى الخلف، ثلاث تفصيلات متقاربة طبعا إلا الكل، هذا بحث آخر ضابطة بنفسها. الآن طائفة أخرى تجعل المدار على الالتفات الفاحش كصحيحة حماد في أبواب قواطع الصلاة، أبواب قواطع الصلاة الباب الثالث حديث السابع، نعم صحيحة حماد، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة. سبحان الله، إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. اللطيف لاحظ هنا نظير ما مر بنا في قاطعية الحدث، روايات تذكرون مرت بنا في قاطعية الحدث أنه إذا صدر الحدث بعد التشهد قبل التسليم لا يبطل الصلاة، ومر أن هذه الروايات يمكن تخريجها على مقتضى قاعدة، لأن التسليم ليس من الأركان، فإذا حذفت جزئية التسليم لأنها ليست من الأركان القاطع تلقائيا وهو الحدث يقع خارج الصلاة، فلا يكون داخل الصلاة كي يكون قاطع. هنا هذه بعد رواية هناك عديدة مرت بعضها حتى قبل التشهد، بس قلنا الأحوط يعني عدم العمل بها بل العمل بضابطة ما بعد التشهد. هذه لاحظ الصحيحة أيضا تجعل قاطع ثاني غير الحدث وهو الالتفات الفاحش، تجعل غير قاطع إذا صدر بعد التشهد قبل التسليم، لما مر التسليم غير ركن، يمكن إذا رفع بلا تعاد أو غيرها بالتالي طبعا إذا مو عمدنا كلامنا في هذا القاطع حتى في حال صدور سهوان، إذا التفت في صلاة مكتوبة ولذا عمدنا مو باطلة سواء حدث أو التفات، إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة، أعد يعني تبطل، ليس مانع للجزء مانع للكل قاطع، فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعيد. هذا ديت هذه الطائفة لها حديث آخر، حديث الأربعمائة المعروف عن أمير المؤمنين، يعني يروي طبعا الصادق والرضا أو أحد المعصومين عن جده أمير المؤمنين، والسند الطريق الأصح في اعتبار وإن لم يكن صحيح لكنه معتبر. هذا في أبواب قواطع الصلاة أيضا الباب الثالث. قال عن علي عليه السلام قال الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل، هنا أيضا جعل المدار على الالتفات الفاحش، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة، يعني يعيد الصلاة من الأول، يبدأ صلاة بالأذان والإقامة والتكبير. جيد، الآن إذا تحصل لنا ماذا؟ تحصل لنا جملة من الضوابط المفصلة، المدار يكون على ماذا؟ قبل لا نستخلص النتائج نعاود التذكير باختلاف الأقوال. اختلاف الأقوال في مبطلية في مدى مساحة مبطلية الالتفات، مع التفرقة بين الالتفات تعمدا مع الالتفات ماذا؟ سهوا. التفرقة بين الالتفات سهوا والالتفات عمدا، لماذا؟ لأن القبلة السهوية غير القبلة ماذا؟ في حالة الالتفات، في حالة يعني عفوا العمد والعلم. والكلام الآن في الالتفات يعني الانحراف الزائد عن مقدار القبلة، وإلا إذا مال بمقدار لا يخرج عن القبلة العمدية أو القبلة السهوية، هذا في الأصل لم يرتكب، في الأصل لم يرتكب شيء زائد مانع عن الاستقبال، لا زال في الاستقبال. في حالة السهو في الوقت مر بنا ما بين المشرق والمغرب، ما دون طبعا ما دون المشرق والمغرب كله ماذا؟ يعني مو 180 درجة، 170 درجة، 175 درجة كلها قبلة في حالة السهو، هذه في داخل الوقت. خارج الوقت 180 درجة كلها قبلة، يعني لو ارتكب في داخل الوقت 180 درجة 90 درجة عن القبلة يمينا أو 90 درجة عن القبلة يسارا والتفت خارج الوقت صلاته تصح. القبلة في حالة السهو خارج الوقت المستوعب لكل الوقت القبلة 180 درجة. نعم إذا زاد عن 90 درجة من الجانبين أو عن مجموع 180 درجة أو عن 90 درجة استدبر أكثر، هذا يبطل الصلاة حتى خارج الوقت، يعيد يقضي الصلاة. الآن الكلام إذن الكلام في كيفية الجمع بين هذه الطوائف فيما زاد عن أصل الاستقبال. جملة من الأعلام لاحظوا الآن شروح العروة غيرها في خلط بين أصل شرطية الاستقبال وماذا؟ والمعنى الزائد عن الاستقبال وهما نعية أو قاطعية استدبار. المهم غدا إن شاء الله نتعرض إلى خلاصة كيف محصلة من هذه الضوابط المتعددة وكيف ملائمتها مع السهو العمد أولا ومع الدائرة الزائدة. وصلى الله على محمد وعلى آله.